الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أدلة عموم رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعالمين نصوص القرآن المجيد على عموم رسالته للعالمين. ومن أساليب القرآن في إفادة القطع تنوع الأساليب والمفردات ليقطع كل احتمال يتطرق إلى دلالة إحدى المفردات أو التراكيب، فينوعها القرآن يعني الأساليب والمفردات من أجل أن يقطع كل احتمال يتطرق إلى دلالة إحدى المفردات أو التراكيب، وليسد كل منفذ ويقطع كل مستمسك لمن يقصد إلى إثارة الشبهة والقطح في الدلالة. لأجل ذلك يدل القرآن على عموم بعثته للناس في آيات، وعموم بعثته للبشر في آيات، وللعالمين في آيات. انظر إلى هذا التنويع، آيات تدل على عموم بعثته للناس، آيات تدل على عموم بعثته للبشر، آيات تدل على عموم بعثته للعالمين. ثم ينوع أساليب الدلالة على تأكيد العموم، فمرة يؤكد إرساله للناس جميعا، ومرة يؤكدها بإرساله للناس كافة. من ذلك قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه المفردة كافة تقابلها في الاستعمال مفردة عكسها وهي خاصة. إذن كافة صريحة في نفي تخصيص بعثته صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. قال الطبري: يقول تعالى ذكره: وما أرسلناك يا محمد إلى هؤلاء المشركين بالله من قومك خاصة، لكننا أرسلناك كافة للناس أجمعين، العرب منهم والعجم والأحمر والأسود، بشيرا لمن أطاعك ونذيرا لمن كذبك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله أرسلك كذلك إلى جميع البشر. وزاد القرآن التأكيد باستعمال مفردة أخرى تنص على تأكيد العموم ونفي التخصيص والاستثناء، فقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا رسولنا للناس كلهم إني رسول الله إليكم جميعا، لا إلى بعضكم دون بعض، كما كان من قبلي من الرسل مرسلاً إلى بعض الناس دون بعض، فمن كان منهم أرسل كذلك، فإن رسالتي ليست إلى بعضكم دون بعض ولكنها إلى جميعكم. في آيات أخرى استعمل مفردة العالمين للدلالة على عموم من بعث إليهم. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين. وقال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين. يراد بالعالمين في هذه الآيات عموم عالم الجن وعالم الإنس. قال الآلوسي في عموم الرسالة للثقلين، وهي عامة للثقلين يعني للإنس والجن، كما نطقت به النصوص حتى صرحوا بكفر منكره، حتى صرح العلماء بكفر من أنكر عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للثقلين، معلوم من الدين بالضرورة، حتى صرحوا بكفر منكره. وفي آيات أخرى استعمل مفردة البشر للدلالة على عموم من بعث إليهم، منها قوله تعالى: نذيراً للبشر. وبذلك يكون مجموع الأساليب بمنزلة من قال: إن الله تعالى أرسل محمداً صلى الله عليه وسلم لعموم البشر والناس كافة والعالمين أجمعين، ف فمن أخرج أهل الكتاب منهم بعد ذلك كله فقد كلف نفسه ما لا يطيق من إظهار الأدلة التي تخصص هذا العموم الذي بلغ الغاية في التأكيد والقطع. فمن خصص فعليه الدليل ولا دليل. وهذه آية بليغة كسائر آيات القرآن المجيد في الدلالة على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم. وهي قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. يدل على عموم الرسالة أن الله حفظ القرآن ليبقى حجة قائمة معجزة تتجدد دلالتها على صدق النبي وعموم بعثته مهما طال الزمان. وبقي القرآن لا تنقضي عجائبه، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبذلك صار القرآن أكبر شهادة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به عن ربه، على رأس ذلك عموم بعثته. وكفى بالله شهيدا بهذا القرآن على كل من بلغه لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغه القرآن المجيد، فهو منذر بهذا القرآن المجيد. قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ نص على عموم بعثة خاتم الرسل عليه أفضل الصلاة والسلام، أي لأنذركم به أيها المقصودون بالخطاب المباشر في عصر التنزيل، أنذركم لأنذركم به، وكذلك جميع من بلغه من العرب والعجم في كل مكان وكل زمان إلى يوم القيامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل من بلغه القرآن فقد أنذره محمد عليه الصلاة والسلام. فالنذارة ليست مختصة بمن شافههم بالخطاب، بل إذا بلغك القرآن فقد أنذرك به النبي العدنان، والآية نص في ذلك. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كل من بلغه القرآن فقد أنذره محمد صلى الله عليه وسلم. النذارة ليست مختصة بمن شافههم بالخطاب، بل ينذرهم به وينذر من بلغهم القرآن. لأنذركم به ومن بلغ، أنذرهم به، فيدخل فيهم اليهود والنصارى ضمنا. هناك آيات أخرى تصرح بدخولهم في الخطاب وتخصهم بالإنذار والتكليف وتتوعدهم على الكفر به. من الدلالات أيضاً على عموم الرسالة انقطاع النبوة، فانقطاع النبوة يدل على عموم البعثة. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. من المعلوم أن بعثة الأنبياء لطف من الله تعالى وإيقاظ لهم من غفلتهم وبعدهم عن الحق والعدل والخير والنور وما ينتظرهم من الثواب والعقاب. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وفي تاريخ البشرية شواهد تدل على لطف الله بعباده كلما ابتعدوا وضلوا عن السبيل، فكان ظلمهم في الكيل والميزان سبباً من أسباب بعثة شعيب عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. لما أسرف قوم لوط في الفاحشة وإتيان الذكران أرسل الله إليهم النبي. ولوطاً إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. كانت الرسالات السابقة خاصة محدودة بحدود الزمان أو المكان أو القوم. قال تعالى لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه، وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا، وقال سبحانه وإلى ثمود أخاهم صالحا، ثم ختم الله النبوة ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل عليه الكتاب المعجز المحفوظ، وقال جل وعلا ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولم يمض قرن من الزمان حتى أشرقت أنوار الهداية على البسيطة على الأرض كلها، وانتشر الإسلام من حدود الصين شرقاً إلى جبال البرانس غرباً، واهتدت إلى صراط العزيز الحميد أفواج بعد أفواج وأمم من العرب والعجم والفرس والروم. ولما انحط حملة الرسالة عن دينهم خسر العالم بانحطاطهم، وحمل لواء الحضارة من بعدهم فلاسفة يدعون التنوير فثاروا على النصرانية المحرفة وأعلنوا موت الإله كما فعل فريدريك نيتشه، وأعلن الغرب موت الإله وسقط في التيه وفي العماء وسقط في بئر العدمية، ولم يعلموا أنهم إنما أعلنوا موت الإله الباطل الذي اخترعه لهم القساوسة، وأنهم إنما ثاروا على غير دين وادعوا موت إله غير حق. وأما نحن فما عانينا من ذلك شيئا، إلهنا الله الحق ورسولنا صلى الله عليه وسلم حق، وكتابنا حق، والجنة حق، والنار حق. لكن لما حمل لواء الحضارة من بعد السادة الرادة القادة من المسلمين الذين رفع الله رب العالمين قدرهم بالالتزام بكتابهم وسنة نبيهم، فعمت حضارتهم الدنيا وأخرج الله بهم بسبب كتابه المحفوظ ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، أخرج الله بهم الناس من الظلمات إلى النور، وكانوا أحط من الحيوانات، فارتقوا وعلموا الحق وآمن منهم من آمن. لكن لما انحط حملة الرسالة عن دينهم وخسر العالم بانحطاطهم، حمل لواء الحضارة من بعدهم فلاسفة يدعون التنوير، ثاروا على النصرانية المحرفة في الغرب وأعلنوا موت الإله، ثم أعلنوا موت الإنسان، سقطوا في ظلمات العدمية والنسبية، وجعلوا إتيان الذكران زواجاً شرعوه بقوانينهم، ونصروه وصيروه معروفاً وإنكاره جرماً، يعاقب عليه من أنكره ويضيق عليه، وانفتحت أبواب من ضلالات الحداثة والإلحاد والانحلال والانحطاط. لو قارنا إحداها بنقص المكيال والميزان لرأينا أنها تستدعي إرسال رسل تترى وإنزال كتب تتلى لتخرج هؤلاء الناس من ظلمات وجاهليات هي أعظم من الجاهلية الأولى. ويغني عن ذلك كله كتاب ربنا تبارك وتعالى فيه الهدى والنور، وبعثة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو البشير النذير. لا ريب أن انقطاع الوحي وختم النبوة يدل على أن الله لم يترك بقية الخلق هملا، ولم يحرمهم مما تلطف به على الأمم السابقة من إرسال الرسل وإنزال الكتب. قال تعالى عن الأمم السابقة ولكل أمة الرسول، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة. لا ريب أن أصدق ما يدل على عموم رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم وبعثته مقارنة بحال البشرية اليوم مع تدبر قوله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فقد أقام الله إرساله بالحق بشيرا ونذيرا في مقابل عموم ما حصل به إنذار عموم الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس كافة منذ البعثة إلى يوم القيامة، ولا نبي بعده. فهذه الآيات مثلها في هذا العموم مبسوط في موضعه. المقصود أن انقطاع النبوة عن عموم أهل الأرض طوال القرون السابقة مع شدة ابتعاد أكثرهم عن الدين والعدل والخير دليل على قيام الحجة عليه، لأن الله لا يترك الناس هملا. انقطعت النبوة خلال تلك القرون السالفة 14 قرنا من الزمان، والله لا يترك الخلق هملا. ولو لم يكن مبعوثا للناس كافة في عموم الزمان والمكان لأرسل الله في الأرض أنبياء إلى أممهم وإلى أقوامهم، لكن كفى عن ذلك عموم رسالته وبعثته وأنه صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم انقطاع النبوة عن عموم أهل الأرض طوال القرون السابقة مع شدة ابتعاد أكثر من في الأرض عن الدين والعدل والخير، ولا بد من إقامة الحجة عليهم لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا إليهم، ولكنه قامت عليهم الحجة بإرساله لأنه أرسل إلى الناس كافة، إلى الناس جميعا، إلى الخلق أجمعين. فهذا دليل على قيام الحجة عليهم بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وكمال الدين كله وتمام النعم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالعجب، كل العجب، من دعاة الإبراهيمية، من دعاة الحداثة، أن يعكسوا الأمر وأن ينفوا ما غلظه الله عليهم من الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينفوا كل ما نهاهم الله عنه من كتمان الحق والبشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم. هذا كله مخالف لكثير من الآيات الصريحة التي مرت منها أمثلة وترك منها جملة. ومن زعم بعد ذلك أن أهل الكتاب ناجون من دون شرط الإيمان بالمأمون فقد أوقع نفسه في محالات وتناقضات، ويكتفى من ذلك بنقطتين: الأولى أن اعتقاد نجاة أهل الكتاب بعد البعثة يؤدي إلى إبطال اليهودية والنصرانية، اعتقاد نجاة أهل الكتاب بعد البعثة يؤدي إلى إبطال اليهودية والنصرانية نفسهما. فقد ثبت بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهل الكتاب إلى الإيمان به، وأن القرآن خصهم بالدعوة إلى الإيمان به، ونهاهم عن كتمان ما في كتبهم من البشارة به وتحذيرهم من عواقب كفرهم به، وأن عيسى صلى الله عليه وسلم بشر به، وأنهم كانوا يعرفون أوصافه الموجودة في كتبهم كما يعرفون أبناءهم. فإذا قال الحداثي ودعاة الإبراهيمية بعد ذلك كله إن أهل الكتاب ناجون بعد بعثته، فقد وقع من قال ذلك في إشكالات وتناقضات ومحالات على رأسها إبطال اليهودية والنصرانية، لأنهم كانوا يتوارثون عن أنبيائهم وكتبهم أوصافا. فلما جاءهم ما عرفوا فمنهم من آمن به ومنهم من كفر. فإذا كانت البشارة غير مطابقة لنبوته فقد بطلت أخبار أنبيائهم، لأنه لم يدعي النبوة أحد من اليهود والنصارى على وفق البشارة، فيلزم وقوع الكذب في خبر الأنبياء وكتبهم. وإن كانت البشارة حقاً فألزمهم الإيمان به بوصية أنبيائهم والبشارة في كتبهم، ولا تتحقق نجاتهم حتى يطيعوا ما أمرتهم به رسلهم، وهو المطلوب. الثانية، أنه لا معنى لتبشير الأنبياء السابقين ببعثة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إذا كان بقاؤهم على دينهم كافيا. فلماذا بشر به الأنبياء السابقون إذا كان بقاء هؤلاء المبشرين على دينهم كافيا لنجاتهم؟ يعني لو كان إيمان اليهود والنصارى بأنبيائهم كافيا لبطل معنى تبشير الأنبياء السابقين بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن يبين لنا الحكمة من تبشير الأنبياء السابقين بكل وضوح. على رأس تلك الحكمة إضافة الإيمان بالنبي والقرآن إلى أركان دين الإسلام وأسباب النجاة في الآخرة، وإنقاذهم من اتباع الضالين من سلفهم الذين ضلوا من قبلهم وأضلوا كثيراً من النصارى بالتحريف والشرك. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أي دلالة أصرح وأوضح من دلالات الآيات على أن الدين الحق وما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الموعود بالظهور على الدين كله ولو كره الكافرون الذين يكفرون بهذا الدين الحق. العلماء رحمة الله عليهم وضحوا الأدلة القطعية المتواترة المتكاثرة على هذا المعلوم من الدين بالضرورة وعموم رسالة وبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا نجاة لمن لم يصدقه ويؤمن به ويتبعه. ولا يكفي أن يؤمن به وأن يصدقه كما فعل من اليهود من يدعون أنه نبي ويدعون أنه رسول وأن كتابه حق وأن ما أمر به حق وما نهى عنه حق، ولكن يقولون: لم يرسل إلينا، إنما أرسل إلى غيرنا. هذا لا يكفيهم أيضا، لابد من اتباعه. فلا يكفي أن يؤمنوا به وأن يصدقوه، ولكن لابد من أن يتبعوه. مع ذلك الأئمة نقلوا الإجماع على وفق ما صرح به القرآن وثبت بالأدلة من كفر أهل الكتاب، وصرح عدد من كبار الفقهاء بتكفير من توقف في كفرهم. وهذا طرف من نصوص هؤلاء العلماء في هذه المسألة. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفارا. قال: ولا يختلف اثنان من أهل الأرض، لا نقول من المسلمين بل من كل ملة، في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع بالكفر على أهل كل ملة غير الإسلام، الذين تبرأ أهله من كل ملة حاشا التي أتاهم بها عليه السلام فقط. وقال أيضا: وقد نص تعالى على أن اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وأنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وأخبر تعالى عن الكفار فقال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فأخبر تعالى أنهم يعرفون صدقا ولا يكذبون، وهم اليهود والنصارى، وهم كفار بلا خلاف من أحد من الأمة، ومن أنكر كفرهم فلا خلاف من أحد من الأمة في كفره وخروجه عن الإسلام. قال ذلك ابن حزم في الفصل، وقال القاضي عياض: وقائل هذا كله كافر بالإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من أهل الكتاب، وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك في ذلك. قال: ولهذا نكفر من لا يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم، وإن أظهر بعد ذلك الإسلام واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك. وقال النووي: وأن من لم يكفر من دان بغير الإسلام كأهل الكتاب أو شك في تكفيرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده. وقال البهوتي الحنبلي في باب حكم المرتد: أو لم يكفر من دان أو تدين بغير الإسلام كأهل الكتاب أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر، لأنه مكذب لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه كلها، هذه الأدلة تثبت عموم البعثة. والغريب أن أهل الكتاب يكفروننا ولا يصح دينهم عندهم إلا بتكفيرنا، لأنه عندهم من المقررات في عقيدتهم أنهم لا بد من الخلاص، وهذا الخلاص لا يكون إلا بالإيمان بالروح القدس، فمن لم يخلصه الروح القدس فلا خلاص له. فهم يؤمنون ولا يصح إيمانهم المسيحي إلا بتكفير غيرهم حتى من طوائفهم. فالأرثوذكس مثلاً يكفرون البروتستانت ويكفرون الكاثوليك، مع أنهم في النهاية ينتهون إلى انتماء واحد، وإيمانهم المسيحي لا يتحقق إلا بتكفير من خالفهم، ومع ذلك يراد بهذه الإبراهيمية وغيرها من دعوات الضلال ألا يكفر المسلم أحداً على ظهر الأرض. وأما أهل الملل الأخرى فمن عقائدهم الثابتة أنهم يكفرون غيرهم، فنحن عندهم كفار ولا يضيرنا ذلك، وهم كذلك عندنا ولا يضيرهم ذلك، مع الالتزام بقواعد الشرع بألا يظلموا وألا يجار عليهم وألا يعتدى عليهم وأن يحسن إلى محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم في كل من الأمور التي تتعلق بالحياة. هناك قواعد وهناك ضوابط، والإسلام لا يظلم أحداً، وهو دين الله تبارك وتعالى العدل، وشريعته الحق التي تحق الحق وتقر العدل وتدعو إليه وتقيمه، فلا ظلم في هذا الدين. لكن أمور الاعتقاد ينبغي أن تكون واضحة وأن تكون ثابتة، وليست بداعية أحداً يؤمن بها إلى ظلم أحد، وإلا فيكون كالخارج عليها المتنكر لثوابتها. وليس معنى أن طائفة من الناس انحرفت وغالت في أمر من الأمور وظلمت وجارت أن ينسرح ذلك على كل من تمسك بالدين الحق، فإلى الله المشتكى وهو وحده سبحانه رب العالمين وإله الأولين والآخرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.